بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثانية من سلسلة أحكام الصيام وآدابه، حلقات صوتية تبث عبر موقع السنة النبوية. وسيكون حديث في هذه الحلقة عن أركان الصيام. وللصيام ركنان: الركن الأول الإمساك عن المفطرات، والركن الثاني استيعاب زمن الإمساك. فأما الركن الأول وهو الإمساك عن المفطرات، فمن المعلوم أنه يجب على الصائم أن يمتنع عن كل ما يبطل صومه من سائر المفطرات كالأكل والشرب والجماع. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالله سبحانه وتعالى قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل، فالمعنى إذا طلع الفجر فأمسكوا عن المفطرات إلى الليل، وهو إلى غروب الشمس. والدليل من السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، رواه البخاري ومسلم. والحديث أيضا ظاهر بأن الفجر هو علامة على دخول وقت الصيام والإمساك، ومعنى أذان الفجر هو وقت الفجر الثاني أو أذان الفجر الثاني، عندما تكون في بعض البلدان يكون هناك أذانان، وهذا هو الفجر الثاني الفجر الصادق، وهو الذي يحرم على الصائم الأكل والشرب، ويجب على الصائم أن يمتنع عن الأكل والشرب وجميع المفطرات حتى يعني ينتهي النهار بغروب الشمس. قد نقل على ذلك الإجماع جماعة من العلماء كابن حزم وابن عبد البر وابن تيمية، وهو من الأشياء المعلومة الظاهرة. الركن الثاني هو استيعاب زمن الإمساك، ويلزم الإمساك عن المفطرات من دخول الفجر الثاني، وذهب إلى هذا عامة أهل العلم، وحكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك. والدليل على ذلك الآية السابقة: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بقوله: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وفي حديث عائشة: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، رواه البخاري ومسلم. وزمن الإمساك ينتهي بغروب الشمس ثم أتم الصيام إلى الليل. وقد ورد في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، رواه البخاري ومسلم. و من المسائل المعاصرة المتعلقة بهذه الجزئية: إذا أفطر الصائم في البلد ثم أقلعت الطائرة به، أو أفطر في الطائرة قبل أن ترتفع في بداية دخوله الطائرة، وبعد انتهاء النهار أفطر بعد انتهاء النهار عن طريق الساعة أو سماع الأذان، ثم ارتفعت الطائرة ورأى الشمس في الجو، رأى الشمس بعد أن أفطر، فهل يستمر مفطرا أم أنه يمسك أم يقضي ذلك اليوم؟ فالقول الصحيح أنه يستمر مفطرا، لعل هذا هو القول هو الراجح، أن صيامه صحيح ولا شيء عليه. وبه أفتى الشيخ عبد الرزاق عفيفي وابن باز وابن عثيمين على الجميع رحمة الله تعالى. ووجه هذا أن هذا العبد قد استكمل مدة الصيام، وأن الإمساك كان في وقت النهار من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والشارع الحكيم قد علق الإمساك بتبين دخول الفجر، وعلق الإفطار بغروب الشمس، فما ترى الصائم من مكان الذي هو فيه أن الشمس قد غربت فإنه يفطر، وإلا فلا. ولكل صائم حكم المكان الذي هو فيه، سواء كان على سطح الأرض أم كان على الطائرة في الجو. ثم مسألة أخرى، هل العبرة للصائم برؤية الشمس وهو في الطائرة أم بدخول وقت الإفطار في البلد القريب منه؟ فمن سافر بالطائرة وهو صائم ثم اطلع بواسطة الساعة وغيرها على أن وقت الإفطار في البلد الذي سافر منه أو في البلد القريبة منه في سفره، رأى أن وقت الإفطار قد حان وقد دخل، لكنه ما زال يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة، فماذا يفعل في مثل هذه الحال؟ نقول إنه ليس له أن يفطر إلا بعد غروبها، إلا بعد غروبها. وعلى ذلك فتوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين عليهما رحمة الله. ووجه هذا القول أن الشارع الحكيم قد علق الإمساك أيضا بوقت الصيام وهو طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وما دام أن الإنسان ما زال يرى الشمس فإنه لا يفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عمر السابق، إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا من هاهنا وغربت الشمس، وغربت الشمس. وفي الحقيقة أن هذا الإنسان حتى وإن كان ساعته تشير إلى أن وقت الإفطار قد حان، إلا أن الشمس ما زالت حية وما زال يراها، فإنه لا يفطر في مثل هذه الحال. من المسائل المتعلقة بأركان الصيام، ماذا يفعل من كان في البلاد التي يطول فيها النهار، يطول فيها النهار؟ هل يجب عليه الإمساك من حين طلوع الفجر إلى حين تغرب الشمس في أي مكان كان من الأرض؟ هذا هو المتعين عليه، أنه يجب عليه أن يمسك في أي مكان كان من طلوع الفجر حتى تغرب الشمس، سواء طال النهار أم قصر أو تساوي، ما دام هو في أرض وفي مكان فيها ليل ونهار يتعاقبان خلال 24 ساعة. إذا كان هناك ليل ونهار خلال 24 ساعة فإنه يمسك في وقت النهار، لكن لو شق الصوم في أيام طويلة مشقة غير محتملة فإنه يفطر ويقضي إذا خشي الضرر أو حدوث مرض أو زيادة المرض أو تأخر البرء، فإنه يفطر ويقضي من أيام أخر. وبهذا أفتى بن باز بن عثيمين، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي، وكان القرار بشأن مواقيت الصلاة والصوم في البلاد ذات خطوط العرض العالية، إذا كان هناك مشقة ليست محتملة فالدين لا شك أنه يسر، وإذا ضاق الأمر اتسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما بالنسبة إذا كان هذا الصائم والمسلم في بلد لا يتعاقب فيه الليل والنهار في 24 ساعة، كبلد يكون النهار يومين أو قد يكون أكثر من ذلك، قد يصل إلى أكثر من ذلك، البعض قد يصل إلى الشهر أو أكثر، فإنه يقدر النهار قدره ولليل قدره. وكيفية التقدير أن تحسب مدة الليل والنهار اعتمادا على أقرب بلد منه، أقرب بلد منه يتميز فيه الليل عن النهار خلال 24 ساعة، يكون فيه ليل ونهار تعاقبان خلال 24 ساعة، فإنه يعني يقدر ذلك النهار الطويل الذي يمتد بأقرب البلاد إليه، وبذلك أيضا أفتى الباز والعثيمين عليهما رحمة الله، وهو قرار أيضا مجمع الفقه الإسلامي كما سبق أن ذكرنا ذلك. وقد قاسوا العلماء التقدير في هذه الحالة بالتقدير الوارد في حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه، حيث قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، إلى أن قال: قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره. رواه مسلم. ووجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبر اليوم الذي هو كسنة يوما واحدا تكفي فيه 5 صلوات، بل أوجب 5 صلوات في كل 24 ساعة، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتبارا بالأبعاد الزمنية بين أوقاتها في اليوم العادي. وكذلك الحال مع الصوم على ما سبق بيانه، إذ لا فرق في ذلك بين الصوم والصلاة. وأما كون هذا التقدير مبنيا على أقرب بلد منهم يكون فيه ليل ونهار يتعاقبان خلال 24 ساعة، فلأن إلحاق البلد في جغرافيته بما هو أقرب إليه أولى من إلحاقه بالبعيد، لأنه أقرب شبها به من غيره. ومن القواعد في الشريعة أن الشيء إذا قارب شيئا آخر أخذ حكمه، إذا قارب شيئا آخر أخذ حكمه. هذه بعض المسائل المتعلقة بأركان الصيام وما يحتاجه المسلم منها، مع ذكر القول الراجح في ذلك إن شاء الله تعالى. ومن المعلوم أن الصيام له أقسام نعرض لها إن شاء الله في الحلقة القادمة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.